قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. في حلقتنا الماضية بدأنا الحديث عن الإسلاميين ومستقبل الحكم. تحدثنا عن مخاوف العالم من وصول الإسلاميين إلى الحكم، وكان التفسير لماذا وصلت التيارات الإسلامية في الدول العربية بعد سنوات من الإقصاء والتهميش إلى الحكم مرة أخرى. وبقيت أسئلة نريد أن نجيب عليها في هذه الحلقة، وأهم هذه الأسئلة نجيب على سؤال مؤداة: ما هي المشاريع التي يمكن أن يقدمها الإسلاميون إذا وصلوا إلى الحكم؟ وما هي المحاذير التي قد تقع فيها الجماعات الإسلامية؟ أيضا كيف يمكن أن يحققوا هذا التوازن بين الأحكام الإسلامية الثابتة ومتغيرات العصر؟ أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على الكاتب والمحلل السياسي والمفكر الدكتور عادل عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني الموضوع موضوع واسع، وحديثنا عن الإسلاميين ومستقبل الحكم ربما يستغرق حلقات وليس حلقة أو اثنتين. لذلك في الحلقة الماضية بينتم المخاوف التي يتخوفها العالم من وصولهم إلى الحكم، وأيضا لماذا صعدوا إلى سدة الحكم في الدول العربية التي تهاوت فيها الأنظمة. ربما ذكرتنا سريعا بأهم النقاط ثم ننطلق بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما يتعلق بصعود الإسلاميين، قلنا يعني هذه الظاهرة يجب أن توضع في وعائها الزمني، وذكرنا أن الوعاء الزمني ينبئ بأن هناك تدخلا خارجيا أدى إلى تشظي، حالة تشظي مزمنة على البعد الجغرافي وعلى البعد الديمغرافي وعلى البعد الفكري وعلى البعد الاقتصادي وعلى البعد الاجتماعي وعلى البعد الثقافي، ما أدى إلى تفكك، إلى حالة من التفكك والتشظي المزمن. وقلنا أيضا أنه فيما يتعلق ب يعني كيف بعد هذا التهميش دخل الإسلاميون مرحلة التمكين، إن صح هذا التعبير، لأنهم إلى الآن لم يدخلوا حالة التمكين بقدر ما هم على أبواب حالة التمكين إلى الآن، لأنه المحاذير كثيرة أمامهم، ولكن عندهم رصيد أو وثيقة حسن سير وسلوك بسبب ما قدموه للأمة الإسلامية طيلة فترة التهميش والإقصاء. فهم كانوا أكثر الناس من سجناء الرأي، هم أكثر الناس الذين تعرضوا للتعذيب، قضى منهم الكثير في السجون وفي الزنازين. إضافة لذلك وجدهم الناس وراءهم في أتون الصراع في العمل الخيري والعمل الدعوي وحتى العمل الجهادي، فوجدوهم في أماكن النزاع المسلح يدافعون عن الأمة، ووجدوهم في الأماكن التي تحتاجها الأمة في الفقر والمجاعات، وجدوهم في الأدغال والصحاري، ووجدوهم أيضا في العمل الخيري المحلي يعني والعمل الدعوي المحلي، كما أنهم وجدوهم في أقاصي الأرض يدعون إلى الله. كذلك أثبت الإسلاميون قدرتهم على تجاوز الألم عن طريق تقديم مشاريع استفاد منها العالم الآن، ومن أهمها مثلا المشروع الإسلامي أو الاقتصاد الإسلامي الذي يسمى الآن باقتصاد الرؤوس أموال أو الكابيتال انفستمنتس أو اقتصاد الأصول يسمى. لذلك يعني مشى هذا مع التجربة التركية، والتجربة التركية أصبحت هي أيضا رصيد يحسب للإسلاميين، التجربة الماليزية أصبح رصيد يحسب للإسلاميين. لهذا الغرب بطريقة أو بأخرى يخاف من الإسلاميين بسبب دستورهم، بسبب القرآن وبسبب السنة، بسبب نظرة الخلافة، بسبب الحج ومشاهد الحج، يعني البعد الجماعي ثم بعد التوحد، بعد أصيل في الفكر الإسلامي شئنا أم أبينا، حتى لو حاول البعض أن يتنصل من هذا المفهوم. لذلك الإسلاميون مرشحون لأن يعودوا مرة أخرى وبقوة، خاصة أنه نتكلم عن رصيد تاريخه 13 قرنا من الزمان في مسائل الحكم، والانفصال قلنا انفصال حصل منذ محمود الثاني، سلطان محمود الثاني العثماني ومحمد علي باشا في مصر، وكانت هي دول المركز، وحصل انفصال بين الإصلاح المؤسسي والإصلاح الفكري، قاد الإصلاح المؤسسي محمود سلطان محمود الثاني ومحمد علي باشا في مصر، وقاد الإصلاح الفكري جماعة مجددة من علماء الأمة من منذ 1702 وانت ماشي يعني.
نعم.
محمد بن عبد الوهاب، الكندهلوي، الدهلوي في الهند، الشوكاني في اليمن، الألوسي في العراق، السنوسي في المغرب العربي، محمد المهدي في السودان، إضافة لتركيا، الحركة النورسية، كل هؤلاء كان لهم دور، وصولا طبعا إلى محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، وصولا إلى مصطفى السباعي، وصولا إلى يوسف القرضاوي، وصولا طاهر بن عاشور، مالك بن نبي، كل هؤلاء المجددين الذين أرادوا إدخال التجديد في الأمة فكرا وثقافة، وكانوا ينازعون. ولهذا عندما دخل الإسلاميون في حالة تجاذب وانقسم المجتمع إلى مكون تابع للحكومات فيما يتعلق بالإصلاح المؤسسي، ومكون تابع للمجددين المفكرين، وتصارع الاثنان مدة 150 سنة، وصلنا إلى نوع من حالة التشظي الذي انعكس أيضا على الحراك السياسي بين جماعتي، قلنا القوى الوطنية والقوى الإسلامية. القوى الإسلامية لديها مشكلتها الأساسية هي قضية المرجعية، والقوى السياسية مشكلتها الجامعة السياسية. الخلاف بين الاثنين، على الرغم من أن الاثنين يعني يتفقان على أنه مشكلتنا الأساسية منذ 150 عاما هو الخوف من التدخل الخارجي وانتهاب الثروات ومصادرتها، إضافة لذلك إدارة الدولة وتنظيم المجتمع، هذه كلها هي إفرازات 150 سنة الماضية أدت إلى الشكل الذي نحن عليه الآن. الإسلاميون وغير الإسلاميين، القوى الوطنية والحاكمون، نسوا قاعدة ذهبية كبيرة جدا، ألا وهي أنه المؤسسة إذا بدأت تنهار والفكر لا يقدم لها جديدا ولا يقدم إبداعا، الناس ستبدأ بالدعوة للإصلاح المؤسسي في حين يتعني إصلاح الدولة ككل، وقد تثور وقد تسقط هذه الأنظمة. وعندما سقط الأنظمة التي أبعدت الناس عن الدين، أبعدت الناس حقيقة، هي لم تبعدهم عن الدين فقط، هي أبعدتهم عن هويتهم، عن هويتهم وعن انتمائهم وعن طريقة عيشهم، فأصبحنا نعيش في حال ازدواج شخصية، شخصية قد أكون في البيت والمسجد أنا شخص متدين جدا، ولكن ألزم في الظاهر في المجتمع أن أكون متحرر شكلا ومضمونا يعني.
نعم، عشنا هذه المرحلة
وعشتم هذه المرحلة.
نعم، بارك الله فيكم دكتور. يعني الحديث الآن عن المشروعات التي يمكن أن يقدمها الإسلاميون عند وصولهم إلى الحكم،
الحقيقة المشاريع قد يعني أجمل هذه المشاريع في إطارين أساسيين، الإطار الأول الإطار الداخلي، والإطار الثاني هو الإطار الخارجي. الإطار الداخلي قد أحصره في مجالين أو محيطين، محيط الفكر، إصلاح فكري يأخذ في الحسبان الهوية والقيم والانتماء. الإسلاميون يجب أن يهتموا بقضايا متعلقة بالهوية، لأن الناس عندما رشحتهم أو انتخبتهم عندها مشكلة مع الهوية، هي ضاعت هويتهم، ضاع انتماؤهم. ولذلك عندما يريدون الإسلاميين لا يريدونهم فقط لأنهم يخاف الله ولا لأنه مسلم، لا، لأن المسألة هوية.
نعم.
ولذلك عندك في الانتخابات المصرية ولا في الانتخابات المغربية ولا في الانتخابات التونسية ولا في الانتخابات اللي قد تكون الآن في ليبيا والآن في سوريا والانتخابات التي ستكون في اليمن، المسألة كلها أن الناس ربما اليمن أضعف للبعد القبلي لأنه البعد الإسلامي موجود في القبيلة، القبائل العربية ما زال عندها على الرغم من التشويه الذي حصل ولكن موجود، يعني السعودية كذلك نفس الكلام، ولكن سوريا لا، سوريا عندها مشكلة، مصر لا عندها مشكلة، ليبيا لا عندها مشكلة، على الرغم من أن معمر قذافي كان يتكلم بالإسلام في أواخر حكمه يعني.
أي إسلام؟
إسلامي هو.
نعم.
تونس لا، تونس عانت من التهميش الكبير جدا. المغرب عندها مشكلة، على الرغم من يعني تعزيز التيار أو الإسلام الصوفي، الإسلام الدروشة يعني. ومن هنا الناس عندها مشكلة، ولذلك على الإسلاميين أو على القوى الإسلامية التي ستدخل في دائرة الحكم أن تفكر في قضايا الهوية وقضايا الانتماء وقضايا القيم، هذه مسألة مهمة على البعد الداخلي، كذلك في مسألة الفقه، الفكر والفقه، على البعد الداخلي الفكر والفقه. وعندما أعني بالفقه هنا أعني بمسائل الشريعة والقانون. الكثير من الناس يعتقد، يعني على سبيل المثال الدولة العثمانية في أواخر حكمها بدأت تنحو منحى تقنين الفقه، فأنشأت المجلة العدلية التي أصبحت هي كأنها شبه القانون، اللوز البايلوز مثلا، القوانين والتشريعات في مجلة الأحكام العدلية هو تقنين للفقه الحنفي. عفوا. الذي حصل أنه البعض يقول أنها جمد الفقه، جمد هناك وأصبح عبارة تشريع، لكن المسألة ليست هكذا. نحن عندنا نوعا ما تخلف في الجانب التشريعي، نحتاج إلى يعني التجديد في الجانب التشريعي وتقنين كثير من القضايا، بمعنى أن تصبح الشريعة الإسلامية قانون يمكن تطبيقه وقياسه وتنفيذه في المحاكم، ليس فقط في قضايا المواريث والطلاق، ما يسمى الأحوال الشخصية، أيضا يمكن أن يمتد كما يبدأ يمتد الآن إلى محاكم المختصة في القضايا الاقتصادية على سبيل المثال، لأن سيكون عندك اقتصاد إسلامي. إضافة لذلك فيما يتعلق بالبعد الداخلي للإصلاح المؤسسي، احنا قلنا إلى الآن نحن البعد الداخلي الفكر والفقه والإصلاح المؤسسي، هي رقم 3 من الأولويات في تقديم المشاريع، ونعني هنا بالإصلاح المؤسسي المؤسسات الحاكمة والاتصال الرأسي والأفقي. المؤسسات الحاكمة 3.
نعم، جميل أن تشير إلى الاتصال، يعني وأعتذر للمقاطعة، لأن الكثيرين يستقبلون وجود التيارات الإسلامية في المجتمع أن لهم مشروعا واحدا، يقولون غدا نلتحي جميعا وترتدي النسوة في المجتمع النقاب، هذا هو مشروع الإسلاميين.
أنا حقيقة يعني كنت أتابع المشهد المصري على سبيل المثال، فوجدت مسخرة غير مبلوعة، صح التعبير، مسخرة على كيف سيكون حكم الإسلاميين. فوجدت شباب عندهم في الفيسبوك عاملين مثل المقال يعني أو نوع من الريبورتاج يتنبأ كيف ستكون مصر أو يستشرف كيف ستكون مصر بعد حكم الإسلاميين، فقالوا كلام ممجوج، يعني الكلام اللي تفضلت فيه أنه لابد أن يكون للترقية لحية، وللست لابد أن حتى يكون من مؤهلاتها أن يكون عليها نقاب، سيرفع رقم 6 من التليفون لأنه 6، وبدل ما تقول شكرا حتقول جزاك الله خيرا، وإلى آخر هذا الكلام الذي ينم على أن هناك فوبيا ليست غربية، ربما إسقاط غربي، ولكن نعم. فوبيا داخلية،
قلق مرضي.
لذلك أعتقد أنه الإصلاح أو المشاريع التي يجب أن يقدمها الإسلاميون كما قلنا، يعني إصلاح فكري قائم على الهوية والقيم والانتماء. 2، يعني أنا أعطيك مثال أستاذ أسامة، الانتماء في مصر كيف تراه؟ الانتماء لأي وطن عربي كيف تراه؟ يا أخي العرب الآن في شمال أفريقيا كله من موريتانيا إلى مصر، الكل يريد أن يهج من شمال أفريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط
إلى إيطاليا،
ويموت الكثير منهم في البحر الأبيض المتوسط.
نعم.
لماذا؟ هل ما عنده انتماء؟ لا، المسألة انتماؤه لوطنه، لكن إذا رأى وطنه أصلا يقتله، فكيف تتوقع من أن يكون عنده انتماء لهذا الوطن؟ كيف تريد أن يكون جزء من عملية تنموية ويبيع الكلام، هذا الكلام الذي لا يقدم ولا يؤخر؟ ولهذا يحتاج الإسلاميون إلى قضية ما يسمى الجانب الفكري بناء على فقه الأولويات، بناء على فقه الواقع والأولويات،
إعادة الثقة
طبعا طبعا سنأتي لهذا. اثنين، قضية الفقه قانونا وتشريعا. ثلاثة، يعني بمعنى حتى يكون الفقه مطبق، ليس فقه يقف عند باب المسجد عند أحكام الحيض والاستحاضة عند أحكام الطهارة وفقط يقف.
نعم.
لا 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 لا، الفقه الإسلامي فقه عظيم.
نعم، يستوعب المجتمع،
يستوعب المجتمع ومتحولات المجتمع. نعم. وتغيرات المجتمع. ولكن كثير من لعدم التجربة، لعدم الاندغام، للطلاق بين الإصلاح المؤسسي والإصلاح الفكري، أصبح الفقه مجرد فولكلور أو ثقافة تتلى في المساجد. ولذلك تجد كثير من تدخل، كم مرة دخلت المسجد وسمعت درس الشيخ في كتب الفقه، إما في الصلاة في أحكام الطهارة أو أحكام الصلاة أو أحكام الصيام في المواسم أو الحج.
هو كان ممنوع أن يتحدث في الحكم أو في الحكومة أو في كان ممنوع
كان ممنوع.
نعم.
لكن عندما يتكلم في السياسة الشرعية، عندما يتكلم في أحكام الجهاد، عندما يتكلم في أحكام انتخاب الحاكم والبيعة وولاة، ليس ولاة الأمر، قضية أهل الحل والعقد، ما يشترطاتهم. نعم. هذا المحرم، الفقه المحرم، الفقه المحرم، تفتح هذه التابوهات وتكسر هذه التابوهات. إضافة لذلك قضية الإصلاح المؤسسي، وهنا نعني بالإصلاح المؤسسي المؤسسة الحاكمة وعلاقاتها الرأسية والأفقية. المؤسسات الحاكمة نعني من كيف للناس، كيف لي أنا كمواطن أن أخاطب الرئيس. يا أخي جاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم وله يعني
عليه الصلاة
والسلام الحظوة، ولكن جاء ناس في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، عندما اجتمع صغار الصحابة أبناء علي بن أبي طالب وأبناء عمر، واجتمعوا لحماية عثمان، فماذا قال عثمان؟ دعوهم. وجاء ناس من مصر وطوقوا دار الخلافة، طوقوا القصر الأميري أو القصر الملكي أو القصر الجمهوري، طوقوه.
نعم.
وقالوا نريد أن نتكلم مع الحاكم، مع الخليفة. عمر قتل في المسجد وجاء المسجد، علي بن أبي طالب قتل وهو جاء المسجد، يعني هو مع الناس يصلي بالناس. الإصلاح المؤسسي يحتاج أن يكون يعني لا نقول
إزالة الحواجز بين الحاكم والمحكوم،
ويعني تسهيل الاتصال بين الحاكم الآن. نعم. الآن أنت كمصري لو عندك مشكلة، الآن شعوبنا العربية تخاطب أوباما ولا تستطيع أن تخاطب حكوماتها. أوباما على الوايت هاوس تستطيع أن ترسل رسالة إلى الرئيس الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية، تستطيع أن ترسل رسالة إلى رئيس الحكومة البريطانية، تستطيع أن ترسل رسالة إلى المستشارة ميركل، ولا تستطيع أن ترسل رسالة إلى رئيس دولتك أو أمير دولتك. لماذا؟ فالإصلاح المؤسسي الرأسي بحسب التراتبية، من مدراء الإدارات إلى الوكلاء إلى الوزراء إلى، وانت ماشي إلى رئيس الحكومة أو رئيس الدولة. هذا واحد، والإصلاح البيني في المؤسسات الحاكمة. فصل السلطات الحقيقية، القضاء يجب أن يكون قضاء.
نعم.
قضاء مستقلا. الحكومة التنفيذية يجب أن تكون حكومة تنفيذية يراقبها، تراقب السلطة التشريعية.
نعم.
السلطة التشريعية الرقابية، ليس أن تهيمن السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وعلى السلطة القضائية. السلطة التنفيذية يعني رئيس الوزراء يتحكم في النواب ويتحكم في القضاة. لماذا؟ لأن هو يعين القضاة، أو رئيس، المفروض رئيس الدولة هو يعين القضاة، لكن حتى لو رئيس الدولة رئيس الحكومة يرفع التليفون للقاضي، قد يغير الحكم القاضي، أو جهاز المخابرات تبع يغير الحكم عند القاضي ويغير جهاز أجهزة المخابرات تشتري نواب. يا أخي، فضلا عن ذلك قضية، يعني أعطيك مثال، فض هذا الـ الاستنساخ والتضخم والتفريخ المؤسسات. على سبيل المثال، لا يوجد شيء اسمه وزارة الشؤون الإسلامية. يعني ايش وزارة الشؤون الإسلامية؟ هو اصلا وجودها كان التحكم في الخطاب الإسلامي فقط.
وزارة الإعلام،
وزارة الأوقاف. الأوقاف اناس يعني مجتمع مدني اوقف ما لديه على شيء معين، تتدخل الدولة وتأخذ هذه الأموال. والله بعض الدول لديها مئات الملايين من أموال الأوقاف، لا أحد يحاسب ولا أحد يدري أين ذهبت هذه الأموال، مئات الملايين، مشاريع، أراضي، عقارات، لا أحد يدري أين ذهبت، تهيمن عليها الدولة باسم تنظيم إصلاح مؤسسي. ولهذا هم بحاجة إلى إعادة ترتيب.
لماذا لماذا لا تريد أن تقترب من وزارة الإعلام؟
أصلا لا يوجد شيء وزارة إعلام يعني.
طيب.
لا الآن وزارة إعلام وثقافة أيضا.
نعم.
يعني الهيمن على وزارة الإعلام هو تكميم أفواه حقيقة. تكميم أفواه ليس إلا يعني يجعل لك رقيب.
يعني في بريطانيا هيئة الإذاعة البريطانية.
صحيح.
ليست هناك وزارات.
أبدا أبدا أبدا. وليس عليها رقيب. مع أنه الذي يمول هي وزارة الخارجية.
نعم.
ولها ارتباطات مع جهاز الاستخبارات.
لكن هناك رقابة.
نعم.
رقابة مجتمعية.
نعم. نعم. صحيح صحيح. إذن هذا على المستوى الداخلي.
نعم.
قلنا الفقه وقلنا الفكر والإصلاح المؤسسي. نأتي إلى الإطار الخارجي الدولي. على الإسلاميين أن يقدموا في محيطين، أن يقدموا مشاريع قابلة للقياس والتطبيق فيما يتعلق بإعادة ترتيب العلاقة مع دول المركز، وأعني بذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وأن يقتربوا أكثر في توازن تجميعي في أرضية مشتركة مع الدول المتضررة من دول المركز، على سبيل المثال روسيا، على سبيل المثال الصين، على سبيل المثال الهند، على سبيل المثال ماليزيا، على سبيل المثال الدول المسكوت عنها أفريقيا، على سبيل المثال أفريقيا تعد.
لكن أنا أخاف الآن أن تقول مع الدول المتضررة من دول المركز على سبيل المثال إيران.
لا لا
هنا لابد أن نتوقف. يعني
إيران إيران يعني إيران أنا حقيقة شوف إذا هذه الدول تقوت إيران ستضيع في بحر من محيط سني، وهذا ما تخافه إيران كما تخاف إسرائيل من محيط عربي.
نعم.
أنا لست خائفا من إيران حقا. إيران تلعب على ضعفنا نحن، لكن عندما يتقوى العالم الإسلامي، الأمة الإسلامية تتقوى، ستندغم إيران ضمن هذه. لكن أنا أعتقد أنه الثورة في إيران قد تنجح، يعني الثورة في إيران ثورة على الثورة.
نعم.
ستنجح هذه الثورة، وليس بعيدا أن نرى يعني سقوط لهذه الدولة، دولة الملالي، وعودة الوضع الإيراني، وتندغم إيران ضمن مشروع الأمة الإسلامية يعني. وهذا ما نتمناه طبعا. لذلك بحاجة في الإطار الخارجي لإعادة ترتيب العلاقة مع دول المركز، إعادة ترتيب العلاقة بالتوازن. إضافة طبعا هذا يحتاج إلى وقت أخي. يعني شوف تركيا لم تستطع أن تقول بوم لإسرائيل إلا بعد أن تقوت وأصبحت في ترتيب دول الاتحاد الأوروبي الدولة السادسة على مستوى الاقتصاد، وكانت 36 وبدأت دخلت إلى 6. إضافة لذلك يعني مديوناتها قليلة، إضافة لذلك دخلت في دولة صناعية، إضافة لذلك بدأت تتحرر في التسلح، تتحرر في صناعة التسلح، في صناعة التسليح والذخيرة، إضافة لذلك أصبحت جزء أصيل من حلف الناتو، وهي قديمة من حلف الناتو في الخمسينيات، حلف الناتو
والمشروع النووي،
وأصبحت من ضمن الدرع الصاروخي. إضافة لذلك يعني قضايا كثيرة استطاعت تركيا أن تثبت أنها قادرة على أن تكون دولة لها القدرة على أن تحتفظ بمكانتها، بهيبتها، بقدرتها، مع التوافق مع الأمريكان. الأمريكان يريدوا شيئا نعطيكم هذا الشيء، ولكن علينا أن نكون لدينا أمة لها ميزان، لها ثقل، لها كيانها، لها هويتها، لها قدرتها على البقاء، لها قدرتها على أن تقف على رجليها.
نعم.
ليس كالدول العربية الذين انبطحوا إلى درجة أصبح الانبطاح يعني مشين، الانبطاح أصبح مشينا لدرجة يعني انتهاك الأعراض أصبح لهذه الدرجة. يعني نحن بحاجة إلى أن نقف على رجلينا مرة أخرى، هذا سيحتاج إلى وقت. لذلك القوى الإسلامية بحاجة إلى أن تصبح فاهمة لطبيعة العلاقات الدولية، أنا أعتقد أنها تفهم العلاقات الدولية، بحاجة إلى أن تفهم مقتضيات الحال ومقتضيات الواقع، بحاجة إلى أن تقدم مشاريع، ولهذا عليها دراسة ثلاثة أمور أساسية من المشاريع التي تقدمها. الأمر الأول عليها أن تدرس التناقضات الثلاثة المزمنة في العالم الإسلامي، وهذا أيضا يندغم في الحالة الفكرية أستاذ أسامة.
نعم.
يعني من ضمن الحالة الفكرية لوصولا للإصلاح المؤسسي عليها أن تعرف
لكن نفسر أولا.
أنا سأفسر.
ما هي التناقضات الثلاثة المزمنة؟
نعم. سأتيها. التناقض الأول تناقضات حركة الإصلاح الفكري وحركة الإصلاح المؤسسي.
شرحنا التوافق بين الإصلاح الفكري والمؤسسي.
يجب أن يتناغم، يجب أن 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 هذا الإفراز أن أعالجه.
نعم.
الإصلاح الفكري يجب أن يكون قريب من الإصلاح المؤسسي وليس العكس. وهذا الذي حصل طيلة 150 عاما. أنا أعتقد هذه من أولويات الجماعات الإسلامية عندما تدخل وتندغم في حركة الحكم أن تعالج هذه، تلمس هذه القضية.
نعم.
لابد أن تعالجها وتلمسها، وإلا سيبقى عندنا خصام وطلاق بين الإصلاح المؤسسي والإصلاح الفكري.
نعم.
الثانية، إفرازات الغزو الغربي عبر العلمانية في الفكر الإسلامي. هذه مسألة شائكة.
نعم. أيضا التوافق بين الفكر العلماني
والفكر الإسلامي. يعني هذا الإفراز الذي جعل الفكر الغربي يتغلغل في الفكر الإسلامي دون النظر إلى مقتضيات هذا التغلغل وإلى خطورة هذا التغلغل، وليلاحظ المستمع هنا أو المشاهد الكريم أني لا أتكلم عن أني مثلا أقول المفاصلة والطلاق وقطع أي فكر علماني، لا 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 لا، يعني أنا أستشهد دائما بكتاب أو فكر رحمة الله عليه الدكتور عبد الوهاب المسيري.
أي رحمة الله.
الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه يعد علامة ووضع يده، أنا أعتقد يجب على الإسلاميين أن يستفيدوا من فكر الأستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه، لأن هذا الرجل استطاع أن يعالج المسألة العلمانية في كتاب العلم، المسألة العلمانية الكلية والعلمانية الجزئية، لمس دقيق جدا ببعد تفسيري وبعد مبدئي وبعد تطبيقي.
نعم.
ولهذا أنا أعتقد أنه يجب على الإسلاميين أن يستفيدوا من هذا المفكر العظيم رحمة الله عليه، وأن يتناولوا مسألة العلمانية من خلال منطلق عبد الوهاب المسيري.
نعم.
اثنين، أو المسألة الثالثة، قلنا أولا مسألة
تناقضات
الحركة الإصلاح وحركة الإصلاح المؤسسي والفكري،
والفكرية،
ثم إفرازات الغزو العلماني، غزو الفكري العلماني للإسلام. الثالث، تضارب خطاب الحركة الوطنية المتعلمنة مع الحركة الوطنية الإسلامية. هذا أمر يجب أن يعالج.
الحركة الوطنية
العلمانية، القوى الوطنية.
لم تقل في المرة الأولى العلمانية، ولكن قلت المتعلم.
هي تصطبغ بالعلمانية أكثر ما تصطبغ بالإسلام.
نعم. لكنها تحاول، هي ليست في الأصل هكذا.
كيف؟
هي ليست علمانية بالكلية.
لا، هي مندغمة في إطار الإصلاح المؤسسي.
نعم.
هي ليس لها علاقة بالإصلاح الفكري. هي إصلاح مؤسسي.
نعم.
ولذلك تصطبغ بالحركة العلمانية، تصطبغ بالحالة العلمانية أكثر ما تصطبغ بأي حالة أخرى. وشوف، لا يوجد أي تحرك ليست لديه فكرة. الفكرة إما أن تكون منابع من منابعك أنت أو منابع غيرك. إذا من منابعي أنا فإن منابعي إسلامية، إذا كانت من منابعي غيري فإن المنابع التي تأتي من الآخر منابع مختلفة تماما. نعم. المنابع التي أخذت في الإصلاح المؤسسي منابع غربية. إذا الفكر المستقى هنا فكر غربي، واضح؟
نعم.
ولهذا التناقض هذا، وهي المسألة الثالثة في التناقضات الكبرى التي نعانيها في عالمنا العربي، هي قضية تضارب خطاب الحركة الوطنية العلمانية مع الحركة الوطنية الإسلامية.
نعم.
يجب على الإسلاميين في هذه المسائل الثلاث، أن يعملوا على قضية مهمة، هي التوازن التجميعي وليس التوازن الصفري.
نعم.
وحقيقة من ناقش هذه القضية باستفاضة نوعا ما عندكم أيضا، الأستاذ الدكتور طارق البشري.
نعم.
الرجل هذا أنا أعتقد أنه، وأعتقد هو كان رئيس لجنة صياغة الدستور.
دستور. نعم.
هذا الرجل من الناس المصلحين، ومن الناس الذي لديه فكر. أتمنى على الإخوة الإسلاميين، أتمنى بالذات في مصر، بل أتمنى على الإخوة الإسلاميين في العالم العربي كله أن يستفيد من فكر طارق البشري، لأن طارق البشري، البروفيسور الأستاذ طارق البشري، أيضا عالج هذه القضية، قضية التوازنات والتوازن الصفري والتوازن التجميعي، عالجها ولمسها، ولديها مرئيات جميلة جدا، عنده كتاب اسمه التيار الأساسي. وأتمنى على الإخوة الإسلاميين أن يدرسوا هذا الكتاب، كتيب صغير حقيقة، صغير جدا يعني، ليس كبيرا، التيار الأساس أو التيار الأساسي طارق البشري، بل يستثمروا حياة هذا الرجل. يعني الآن أضعنا عبد الوهاب المسيري رحمة الله عليه وقد توفي، لا نضيع هذا الرجل، كبير في السن أيضا.
نعم.
يعني نضيع هذه الخامة وهذا الكنز لأجل إعادة توازن حقيقة. وأنا أعتقد أن طارق البشري، دكتور طارق البشري، كنز وطني
ومنخرط في العملية الإصلاحية.
نعم نعم نعم، أنا أقول أن الرجل هذا فتح الباب للإسلاميين عن طريق التعديلات الدستورية.
نعم،
وأنا أعتقد أن الرجل هذا قد يستفاد منه، يعني أتمنى للإسلاميين أن يستفيدوا منه في العالم العربي كله وليس في مصر فقط.
نعم.
إضافة لذلك، القوى الإسلامية من المشاريع التي يجب أن تقدمها القوى الإسلامية، هناك كلام كثير عن مفهوم الحكم في الإسلام، تصور الحكم في الإسلام، لكن هناك يوجد قصور في تقديم ما هي الرؤية عند الإسلاميين، ما هي الرؤية في الحكم الإسلامي؟
الرؤية المعاصرة.
رؤية معاصرة.
معاصرة.
لا يمكن، نعم، أن نقول رؤية يعني قديمة، يعني
نعم،
لابد أن تكون رؤية معاصرة. هناك كتب رسائل دكتوراه وماجستير في قضايا الحكم وقضايا قواعد الحكم في الشريعة الإسلامية، فقه الشريعة الإسلامية في الحكم والدساتير، في كثير من الأدبيات موجودة. إصلاح فكري مرة أخرى، إصلاح فكري. لكن الإسلامي الآن سيدخل في مرحلة الاندغام في المؤسسة، المؤسسة الحاكمة، عليهم أن يعيدوا ترتيب أوراقهم فكريا باستمداد الإصلاح الفكري وتطبيقه في الإصلاح المؤسسي.
نعم، فكري مؤسسي في آن واحد،
في آن واحد،
يعني ما تمشيش في لا 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 يكن مسيرك في واحدة دون الأخرى.
نعم نعم نعم،
نعم. وإلا أو في مجال دون الآخر،
وإلا تخلفت.
نعم،
وإلا لن تختلف عن غيرك.
وإلا لماذا؟ سيثور الشعب عليك مرة ثانية.
صحيح. لماذا؟ لأنه لم يستطيع أن يطبق إلا ما يطبق العلمانيون، وسينتهي بنفس ما انتهى عليه العلمانيون.
نعم،
المسألة ليست فقط والله ضميري، إذا كانت المسألة ضميرك، إذا ما الفرق بينك وبين
العلمانيين؟
العلماني قال ضميرك أيضا، احتكم إلى الضمير كما قلنا في حلقة سابقة عن العلمانيين، المواطنة مقترنة بتطبيق القانون، وتطبيق القانون يأتي فقط في الخارج.
نعم،
وليس في الداخل.
في الظاهر.
أما الضمير، فالضمير والله إذا لم أمسك،
نعم، فضميري مستريح.
ضميري مستريح.
نعم.
صحيح. إذن نأتي إلى قضية القوى الإسلامية، يجب أن تقدم الرؤى، رؤى الحكم، ما هي رؤيتها للحكم؟
نعم.
رؤية عصرية توقف مسألة التناقضات. يعني أنا أعطيك مثال، كثير من الإسلاميين الآن يصرح لوسائل الإعلام الدولية، نحن ندعو إلى الدولة المدنية، لا يوجد في الإسلام شيء اسمه دولة دينية. هذا قالوه، قيل في تونس، وقيل في مصر، وقيل في بعض الدول، في المغرب العربي قيل. طيب الجماعة، الناس الإسلاميين
لن يقبلوا
الناس المحافظين الذي يصلي ويصوم فقط، ماذا يقول هذا؟ أنا أصلا أرشح الإسلامي لأني أريد أن أعود إلى هويتي.
نعم،
أريد أن أنتمي إلى هويتي. يأتيني هذا الإسلامي يقول لي أنا ما أريد دولة مدنية. طيب الدولة المدنية هي الدولة العلمانية. هذا 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 الإنسان يعني الذي عنده يعني أدبيات سطحية جدا عن الدولة المدنية، يقول لك الدولة المدنية طيب هي دولة علمانية. طيب كيف أنت يا إسلامي تأتيني يقول والله دولة مدنية، دون أن يحدد ماذا يقصد بالدولة
المدنية،
دون أن يحدد ما هي الأبعاد التي تخوله أن يقول أنا أدعو لدولة مدنية ولا أدعو لدولة إسلامية؟ ما هي؟ يعني هم يخافوا، وقع الإسلاميون في شرك تعديل الصورة بالاندغام بالخطاب الإعلامي الغربي. بمعنى الإعلام الغربي يقول الإسلام يعني قطع اليد والرقبة وقطع الأرجل.
كأنك تأخذنا الآن إلى المحاذير التي من ممكن أن يقع فيها. نعم، نعم، الإسلاميون. نعم،
نعم، نعم. ولهذا على الإسلاميين أن يعني يأتوا بالفكرة متكاملة، نظرتهم للحكم وكيف سيكون الحكم، نظرتهم إلى القضايا الجوهرية الثلاث كيف سيعالجونها، كيف سيلمسونها. لاحظ الأتراك، صحيح الأتراك قوة إسلامية، ولكنها ركزت على أمر واحد، ركزت على القصار.
لكن لن تمر القضايا الجوهرية الثلاث.
لا تمر.
اللي هي
التي قلنا هي تناقضات حركة الإصلاح الفكري،
الإصلاح
المؤسسي،
الفكري والمؤسسي،
دخول الفكر الغربي عبر العلمانية إلى الفكر الإسلامي.
نعم،
وأخيرا
الخطاب،
تضارب الخطاب الوطني مع الخطاب الإسلامي.
نعم،
الخطاب الوطني الإسلامي، والإسلامي مع الخطاب الوطني العلماني.
نعم،
القوى الإسلامية عليها أن تقدم مشروع واضح متكامل لمفهوم الدولة، وهذا من المشاريع المهمة جدا، لأجل لأنها ستكون ثقافة، سيكون فكر. أنت تقول أنت عندك 150 سنة من الإصلاح الفكري.
نعم، عليهم أن يقدموا،
نعم،
تصورا لمفهوم الدولة.
نعم،
المدنية الإسلامية العصرية.
نعم نعم، تسميها دولة مدنية، تسميها دولة دار الإسلام، سميها ما شئت، العبرة في القاعدة الأصولية ماذا تقول؟ العبرة للمعاني وليست للمباني. نعم. العبرة للألفاظ العبرة
للمباني
العبرة للمعاني
للمعاني
وليست. نعم. للمباني.
نعم.
الألفاظ له
معنى لمعنى.
نعم.
لمعنى الله.
الجماعة الإسلامية من المفروض أن يكون لها خطاب من المشاريع التي تقدمها، الخطاب لغة التواصل. الجماعة الإسلامية قد أستثني نوعا ما الإخوان المسلمين لسبب يعني من عام 1924 لليوم هم يعني في صراع واحتكاك مع الحكومات وخاصة في مصر. قد أستثني الجماعة الإخوان المسلمين، ولكن ما زالوا قابعين إلى الآن، على الرغم من يعني الأجيال المتلاحقة، الجيل الحالي قد يقع في محذور ضعف الفكرة عنده بمقابل الاندغام في المؤسسة، وهذا محذور بالنسبة للإخوان. الباقي السلفيون وغيرهم عندهم الفكرة ولكن عندهم ضعف المؤسسة. يعني هنا تأتي التوازن التجميعي ليس التوازن الصفري. أنا أعتقد سيقع في محاذير، ومنها قضية الطلاق يعني بين الجماعات الإسلامية. لكن على الجماعات الإسلامية أن تأتي بخطاب مختلف الآن من المشاريع التي يجب أن يقدمون. خطاب الاضطهاد وخطاب السجون وخطاب قوى المعارضة يختلف عن خطاب الجلوس على كرسي الحكم وخطاب المؤسسة الحاكمة وخطاب المؤسسات التي سيكون لها القرار الفصل في الشعوب.
يعني حاول البعض يعني دون مقاطعة أن يوقع الإسلاميين في هذا الشرك، مسألة الخطاب ووصول الفكر إلى الناس، فيسأل ماذا تقول في نجيب محفوظ؟
ماذا تقول فيه؟
في نجيب محفوظ كافر. على الفور.
نعم.
تنبني الفكرة لدى الناس أنهم تكفيريون، أنهم يكفرون نجيب محفوظ.
يعني شوف،
ثم يخرج مجموعة من العلمانيين وربما من غير العلمانيين
ومتقفين يعني
يكفر نجيب محفوظ. امسك يا جدع.
أيوة. صحيح.
نعم.
يعني هناك مشكلة أنه خطاب الخطاب السياسي في حال وجودك على كرسي الحكم مختلف تماما عن خطابك السياسي وأنت مضطهد وأنت مسجون وأنت في حال التهميش.
نعم.
حال التهميش قد ترفع خطاب العاطفة، لكن في حال الحكم ترفع خطاب العقل والضمير. خطاب العاطفة وخطاب المظلومية مختلف عن خطاب الرؤية والتوجيه والإرشاد الذي يكون على كرسي الحاكم. ولذلك قد تكون هناك حروب جانبية، محاولة إلهاء من القوى السياسية المناوئة، من القوى الغربية، من عبر الوسائل الإعلامية، ونحن عندنا إعلام مفتوح يعني.
نعم.
لذلك على القوى الإسلامية ألا تلهى في حروب جانبية، بالذات القوى الإسلامية المندغمة في إطار الحكم. وهنا ستكون المعادلة، قد تكون معادلة خطرة جدا بين الفرقاء الإسلاميين. يعني أنا أتوقع أن التيار الإسلامي السلفي لن تكون له يعني حظوة إذا تمكن التيار الإخواني على سبيل المثال، لن تكون له حظوة. قد يكون هناك نوع من البرود في العلاقة بين الإخوان والسلف، مرحلة تمكين الحكم للإخوان على سبيل المثال. هذه معادلة ستكون صعبة للإخوان، كيف سيتجاوزون هذه المسألة؟ هذه مسألة يعني تعود للإخوان. المسألة أيضا من المشاريع التي يجب أن يقدموها أن يفقهوها جيد هي ما ذكرناه في الحلقة الماضية، قضية مسألة الحرمان النسبي، التوقع الواقع. هذه مسألة لم تنتبه إليها الحكومات العلمانية.
نعم. توقعات الجماهير،
وقدراتهم
هم
مع قدرات الحكومة.
نعم.
يجب أن يكون خطاب يعني الحرمان النسبي كما قلنا في الحلقة الماضية على ثلاث درجات.
نعم.
حرمان متدرج، وحرمان طموحي، وحرمان متناقص. الحرمان المتدرج أو الحرمان كلها قضية التوقعات والقدرات.
نعم.
هناك قيم متوقعة للناس وهناك قدرات للحكومات. على الجماعات الإسلامية أن تقدم مشاريع قابلة للتطبيق والقياس والمحاسبة من قبل الناس، حتى يكون الناس شركاء مع القوى الإسلامية، عليهم أن يدغموهم. وهذا يقتضي أن يقدموا مشاريع للمجتمع المدني.
نعم. تفاعلية.
الغرب حقيقة ماذا يفعل الغرب؟ الغرب الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال عندها أربع طبقات: طبقة الحاكمة، ثم think tanks هو التفكير، ثم المجتمع المدني، ثم طبقة الإعلام. إذن هي أربع طبقات هي صانعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. الناس تندغم في جماعات في المجتمع المدني، جمعية خيرية، جمعية تربوية، جمعية صحية، جمعية آثارية، سمي ما شئت، مجتمع مدني يشتغل. الدولة عندها برامج تجعل المجتمع المدني يشتغل، فتمول المجتمع المدني وتراقب المجتمع المدني وتوجه المجتمع المدني لمشاريع بنائية تكاملية. واضح؟
نعم.
لو استطاعت هذه القوة عن طريق هذه الميكانيزمات أو هذه الطريقة ستملأ الفجوة التي تتصاعد كانت بين توقعات الناس والواقع، بين قدرات الحكومات وتوقعات الناس، قدرات القيم وتوقعات القيم.
نعم، وهذه مشكلة. يعني بعض التقارير التي صدرت تقول أن مليار جنيه أو لا أدري مليار دولار وصلت إلى الجمعيات الأهلية في مصر ما بعد الثورة.
نعم.
ما من شك أن هذه مشكلة من الخارج، وبالتالي هذه أجندات على هذه القوى أن تسيطر على هذه الجمعيات، أن تأخذها معها في طريقها الإصلاحي، وإلا تجعلها أداة في يد الخارج بالتمويل الخارجي.
هو شوف، التمويل الخارجي كالإعلام الخارجي، يعني الآن لا يمكن في عصر العولمة أن تمنع مسألة التمويل أو غيره. المشكلة ليست في التمويل أخي، المشكلة في الأجندات.
نعم.
ولهذا عندما تأتي دولة وتشرع موضوع منع التمويل الخارجي هي حقيقة متخلفة هذه الدولة، لأن المسألة ليست في، لأن هي ليست لديها مشاريع، هي لم تستطع أن تملأ الفجوة أو تجسر الفراغ الحاصل بين المؤسسة الحاكمة وبين المجتمع المدني، فوضعت تشريعات لكي تحجم المجتمع المدني في إطار العلبة، علبة الدولة أو علبة الحزب الحاكم، ويصبح الحزب الحاكم هو كخيط العنكبوت الذي يطوق المجتمع كله، فلا يتحرك المجتمع إلا تحت مظلة الحزب الحاكم. هذه المسألة مسألة خطيرة جدا، لكن الأفضل هو التوازن التكميلي. يا أخي، المجتمع يريد أن يتحرك بحرية. يا أخي، إذا كانت يعني ليكن هناك التأهيل والثقة المتبادلة، إذا في عندي جمعية خيرية أو جمعية مهنية أو حراك معين مجتمعي يريد أن يتحرك باتجاه معين، علي أن أعرف ماذا وأقوم هذا وأحاول أن أدعم هذا، يعني أبني جسور الثقة وأبني جسور التواصل وأدعم حتى ماليا، حتى يعني إذا ما أريد أن يتدخل الخارج علي أن أدعم ماليا. فأنا لا لا لا, لا أتفق معك في كلمة يعني الهيمنة أو مراقبة التمويل الخارجي، بقدر ما إذا أنا عندي مشروع وهذه القوة قوة وطنية،
أنا أقصد أن تستوعب.
تستوعب نعم.
أما تستوعب هذه الجمعية.
نعم. نعم. تستوعب نعم. وهنا يأتي الاستيعاب، هو تجسير هذه الفجوة. تأتي هنا مسألة أخرى بالنسبة للجماعات الإسلامية، هي قد تكون نوع من المحاذير، يعني
تقصد الموازنة بين ما هو ثابت وما هو معاصر، أو بين الأحكام الإسلامية الثابتة التي لا تتغير وبين متغيرات هذا العصر، كيف نستطيع أن نوائم أو أن تواكب هذه الأحكام الإسلامية متغيرات العصر؟
شوف، الجماعات الإسلامية حتما ستقع في محاذير كما وقعت القوى الأخرى. لذلك ما الذي يحصل أخي عندما تتبنى حزب معين يصل إلى الحكم مباشرة، يدخل في دائرة الهيمنة العسكرية، الهيمنة الأمنية، يتحول إلى دولة مخابرات؟ أنا أعتقد الإسلاميين لن يدخلوا في مسألة دولة مخابرات، هم سيعزلوا. أنت تحتاج المخابرات، كونك دولة تحتاج إلى الأعين، تحتاج إلى المجسات، لكن جهاز المخابرات يجب أن يكون جهاز معلومات، جهاز توفير معلومات وتحليل هذه المعلومات. أما أن يتحول جهاز المخابرات كما في دولنا العربية، يتحول جهاز المخابرات إلى جهاز حاكم فعلي، جهاز يضع الجزمة على رأسي وأنا أصبح يعني كالذيل التابع للحزب الحاكم أو للقبيلة الحاكمة أو للجماعة الحاكمة، عندي مشكلة. لكن أعتقد الجماعات الإسلامية في حال الحكم عليها أن تستعجل في بعض الأمور، وهذه من المحاذير، أن لا تستعجل في بعض الأمور وتستعجل في بعض الأمور. عليها أن تستعجل في كل الموضوعات المتعلقة باحتياجات الناس الأساسية. يعني قلنا الدولة في قدرات القيم، تعرف الحرمان النسبي اللي تكلمنا عنه، في قدرات معينة، هذه القدرات عليها أن ترفع مستوى القدرات في الدولة، الجماعات الإسلامية، لأجل أن يرتفع معها توقعات الناس. إذا ارتفع المنحنى في قدرات الدولة سيرتفع المنحنى أيضا في طموحات الناس أو توقعات الناس. فإذا ارتفع التوقع أنت حقيقة أعطيت المجتمع الأمل، فإذا أعطيت المجتمع الأمل أنت حقيقة زرعت فيهم البذرة الجديدة، الربيع الذي يدخل على المجتمعات عن طريق الأمل. ولهذا عندما تأتي إلى مجتمع وتجد أن غالبية المجتمع عبوس، يتعامل معك بعنجهية، يحاول أن يضربك قبل أن تتكلم، يستخدم يده قبل أن يستخدم لسانه، يحاول غشك ويحاول خداعك، اعلم أن هذا المجتمع فقد الأمل. لذلك المجتمعات التي عندها الأمل تجد أن الناس أريحيين، يتعامل معك باحترام، لا يحاول أن يسرقك أو يغشك، يتعامل معك بكل أريحية، ويبني علاقته معك على أساس ثقة. هذا المجتمع عنده الأمل عالي، القيم عنده أو توقعات القيم عنده عالية. الجماعات الإسلامية إذا استطاعت أن تدخل مباشرة إلى رفع حاجة الناس بأن تؤمن الحاجات الأساسية للناس وترفع عنهم الضيم والضير الذي وقعوا فيه، كذلك عليها أن تركز على قضايا الحرية والكرامة وكما قلنا الانتماء والهوية، هذا سيرتفع عند الناس الشعور بالاطمئنان، خاصة قضية تأمين الناس على أعراضهم وأموالهم، خاصة الأعراض والأموال. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث، قال إذا ابن آدم إذا كان عنده قوت يومه معافا في بدنه،
من بات
آمنا في سربه، عنده قوت يومه معافا في جسده، فكأنما
حيزت
له الدنيا. يا الله، شوف، بات عنده بيت، في آمنا في بيته،
في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه.
يعني هذه على فكرة هذه الثلاث هي مقومات قيام الدولة.
نعم، جزء من هرم ماسلو للحاجة.
بالضبط، أحسنت. نعم. أحسنت. فأنت تتكلم عن أساسيات، عنده بيت، عنده مأوى، وآمن في بيته، ما فيش عصابات وحرامية وبلطجية. اثنين، معافى في جسدي، يعني الجانب الصحي موفر. إضافة لذلك يعني عنده قوت يومه مؤمن غذائيا، فكأنما حيزت له الدنيا. ماذا يريد الإنسان أكثر من هذا؟ الأمن والأمان في سربه،
تحقق له معنى الاحترام، تحقيق الذات وتقدير الذات.
بالضبط. فهذه الأمور تحتاج إلى أن تركز عليها القوى الإسلامية، تأمين القدر الملائم من سيادة القانون عبر العدالة. العدالة تعني هنا يعني كان من حزب إسلامي، ليس من حزب إسلامي، كان من أقليات، كان هنا ترتفع نسبة الثقة في هذه الجماعات. يعني في تركيا على سبيل المثال تخرج ما تعرف والله هذا مسيحي تركي ولا هذا مسلم تركي، ما تعرف هذا كردي ولا تركي، ما تعرف. الأقليات في التركية أقليات كثيرة في تركيا، الإثنيات كثيرة في تركيا، الأديان كثيرة في تركيا، الأقليات الدينية كثيرة، هناك صوفي وهناك حزب التحرير، وهناك كلها موجودة مؤمنة آمنة. لذلك من المهم جدا ألا تقع في محذور تقديم أيديولوجياتها على هذه الأشياء الأساسية، ألا تقدم الخلاف والمناوئة مع الإسرائيليين على سبيل المثال على هذه الأمور، قبل أن يعني لا تستطيع أن تقول لإنسان مريض قم ادخل سباق ماراثون وهو أصلا مريض معتل، ولم تعطيه أنتيبايوتيك أو مضادات حيوية، ولم تؤهله، ولم يدخل في حالة إعادة يعني التأهيل، ولم يبدأ على الأقل الركض البطيء ثم الركض السريع، تقول له والله من الفراش قم وادخل في سباق ماراثون، ما تستطيع. لذلك هذه الأمور هي المحاذير الأولى التي يجب أن يوفرها الإسلاميون في تأمين الأمن الداخلي. طبعا أنا أقول لك أنه لن يتركوا لوحدهم، سيعمل عليهم الإعلام الدولي، ستعمل عليهم جماعات الضغط في دول المركز، سيعمل عليهم الانهيار الاقتصادي، التحولات الكبرى في العالم الماشي الآن، سيعمل هذا كله كمفاعيل تجعلهم قلقين في 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 يعني غير مرتاحين وهم يطبقون ما يريدون تطبيقه.
نعم.
إضافة لذلك أخي، على القوى الإسلامية أن تحذر من الإبقاء على حال الطلاق هذا بين القوى الوطنية والقوى الإسلامية.
نعم.
أو بين الإصلاح السياسي والإصلاح الفكري، الإصلاح المؤسسي والإصلاح الفكري. عليهم أن يعملوا على إصلاح صناعة التيار الأساس بمفهوم القوة التجميعية، التوازن التجميعي. هي فكرة طارق البشري. الفكرة التي تكلم عنها طارق بروفيسور الأستاذ دكتور طارق البشري، وأعيد وأكرر يا ليت أنهم يستفيدوا من هذه العقلية الجبارة المصرية. إضافة لذلك من المحاذير يا أخي، على القوى الإسلامية أن تحذر التسرع في إلزام الناس ما لا يلزم، يعني فقه الأولويات أخي.
نعم.
فقه الأولويات، وليتذكروا دائما قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي عصمه من الضلال، يعني ما ضل صاحبكم وما من الضلال والغواية، والضلال في الفكر والغواية في السلوك.
نعم.
عصمه الله عز وجل، عصم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ما ضل صاحبكم. هذا الرجل قال الله عنه فبما رحمة من الله
لنت لهم،
لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب
لانفضوا
من حولك. ايش قال له؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لاحظ هذه 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 أدوات صناعة الحكم وصناعة التيار الأساس.
نعم.
فاعفوا عنهم، العفو عند المقدرة، يعني مناوئين الإسلاميين كثير، اعفوا عنهم
الحلول اللي بيقولوا عليهم،
اعفوا عنهم فاعفوا عنهم واستغفر لهم، بمعنى أعطيهم، يعني استغفار هو الدعاء إلى الله عز وجل.
نعم.
ولكن المعنى التطبيقي على الأرض أعطيهم المجف، افتح لهم الأبواب لأن يصلحوا من أنفسهم ويعودوا، ثم وشاورهم في الأمر. تعال يا أخي، أنت ضدي، لكن معلش إحنا عندنا مسألة وطنية، تعال. لاحظ
وفاق وطني بس
وفاق عملي، وفاق عملي عمل.
لكن ليس وفاق البحرية. نعم دكتور عادل.
نعم.
يعني هي ثلاث دقائق بقيت لختام الحلقة، لذلك أنتم ولله الحمد على مدار حلقات نظرتم للحكم العلماني والحكم الإسلامي وماذا لو حكم الإسلاميون ومستقبل الحكم، لكن دعني أتعرف على رؤيتك الشخصية، توقعات الدكتور عادل عبد الله لمستقبل الحكم في ظل الإسلاميين.
أنا أعتقد أن الإسلاميين إذا أعطوا المجال، أعتقد أنه الازدهار سيكون للعالم الإسلامي لأسباب كثيرة. أنه الإسلاميين عندهم رؤية، وعندهم يعني مهما اختلفت مع الإسلاميين عندهم قدر مهم جدا من مخافة الله عز وجل، وهو الضمير إن صح التعبير هنا بالمصطلح المعاصر، الضمير. أعتقد أن الإسلاميين لو أعطوا الفرصة لديهم مخزون كبير جدا فكري، ولديهم صلاح الضمير، لأنه لا يوجد عندهم مؤسسات خفية لأجل انتهاب العالم، بل الله عز وجل يعني لاحظ الاقتصاد الإسلامي، البنوك الغربية صنعت الأوليغارية أو الطبقة المتنفعة.
نعم.
الاقتصاد الإسلامي بدأ ينقذ العالم الآن. كل التاريخ الإسلامي يدل على أنه العالم الإسلامي عندما يحكم يساعد الآخرين على النماء. وأنا أتوقع أنه العالم الإسلامي إذا فتح المجال للإسلاميين، لا أعتقد أن هناك اضطهاد للأقليات بدليل التاريخ كله. لا أعتقد أن هناك اضطهاد لأقليات سواء كانت مذهبية أو طائفية أو إثنية. أعتقد أن القدرة الفائقة للإسلاميين على استيعاب المتغيرات ستكون موجودة، لكن الخوف الشديد أخي، الخوف الشديد في وجهة نظري أنا من التربية الحزبية. أعتقد من المحاذير الخطيرة جدا عند الإسلاميين هي قضية التربية الحزبية، وعدم النظر إلى التربية الأممية.
نعم.
الفارق بين التربية الحزبية والتربية الأممية أنه المنتسب إلى الحزب ينتظر دائما في حال انتظار الذي أعلى منه ماذا يقول له، لكن التربية الأممية يتحرك بانفرادية لأجل صالح الأمة الإسلامية ككل أو صالح الأمة البشرية كون صح التعبير.
نعم.
لأن الله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة
للعالمين،
ليست للمسلمين فقط، للعالم ككل.
نعم. إذن هذه رؤية واجتهاد نشكره لكم دكتور عادل عبد الله، والأيام قادمة تسفر عن حقيقة الأمر، وسنظل معكم بإذن الله تعالى ما دام في العمر بقية. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يطيل بقاءكم في طاعته.
آمين.
ومشاهدي الكرام، لن نتوقف عن الرؤية والتحليل في حلقاتنا من خيوط الحدث. في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى تقييم للثورات، الثورات بين الظلم والأيديولوجيا. من أين أتت الثورات؟ هل هي رد أو محاولة لرفع الظلم، أم أنها بدوافع أيديولوجية؟ هل هناك مشكلة إذا كانت الدوافع أيديولوجية؟ أسئلة نجيب عنها في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم دكتور عادل، وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.